إذاعة زدني العلمية تقدم.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، ما أربح التجارة مع الله تبارك وتعالى. جاء في سنن الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قلت يا رسول الله، ما غنيمة مجالس الذكر؟ قال: غنيمة مجالس الذكر الجنة. والحديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله. فما أحوجنا إلى التجارة مع الله تبارك وتعالى، نجلس في مساجد الله، في بيوت الله تبارك وتعالى، نستفيد من أوقاتنا ونستثمر ونتاجر مع الله تبارك وتعالى وهنيئا. لكن لا بد من توفر شرطين: الشرط الأول الإخلاص لله تبارك وتعالى. وقد جاء في مسند الإمام أحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجهه، وهذا هو الشاهد معنا، لا يريدون بذلك إلا وجهه، إلا وجه الله، لا رياء ولا سمعة ولا مدحة، إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فهذا فضل من الله عظيم. والقيد الثاني والشرط الثاني أن تكون موافقة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذان الشرطان هما شرطا قبول العمل. حتى يكون العمل مقبولا عند الله تبارك وتعالى يجب أن يتوفر فيه هذان الشرطان: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل في علاه أن يجعل هذين الشرطين في كل ما نأتي ونذر جميعا، في كل أقوالنا وأعمالنا، إنه جواد كريم. سمعتم عنوان هذه الكلمة والمحاضرة، وهي أثر القرآن في إصلاح وصلاح القلوب. أولا، لا بد من معرفة أمر، ألا وهو عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن. فأهل السنة والجماعة يثبتون أن الله تبارك وتعالى تكلم بهذا القرآن كلاما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ثم إنه سبحانه وتعالى بلغه جبريل عليه السلام شريف الملائكة، وجبريل بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا، وتكفل الله بحفظه. وهكذا فكتاب الله محفوظ. وانظروا منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى أن ينزع من السطور ومن الصدور، يحفظه الله جل في علاه. العقيدة الثانية متعلقة بهذا الأمر، وهو أن كلام الله منزل غير مخلوق، منزل غير مخلوق. ومن قال بأن القرآن مخلوق فقد كفر. ومحنة الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى ورضوانه ليست عن الأذهان ببعيد، كان يضرب ويعذب وسجن وأهين رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار، لكنه ثبته الله جل في علاه ووصلت إلينا هذه العقيدة صافية نقية. نحمد الله ونشكره ونسأله جل في علاه أن يثبتنا عليها حتى الممات، حتى نلقى الله تبارك وتعالى. ثم حديث هذه المحاضرة وهذا الموضوع الطيب فيما ذكره بعض أهل التفسير في قول الله تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث. جاء عند الطبري عند القرطبي رحمه الله في تفسيره قال: قال سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لو حدثتنا، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لو حدثتنا فأنزل الله تبارك وتعالى، الله نزل أحسن الحديث. وقالوا: لو قصصت علينا فنزل، نحن نقص عليك أحسن القصص. وقالوا: لو ذكرتنا فنزل، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فانظروا إلى هذه الآيات المباركات، أنزلها الله تبارك وتعالى كما ذكر القرطبي علينا وعليه رحمة الله، لما سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله أن يحدثهم وأن يقص عليهم وأن يذكرهم، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات. القلب سمي قلبا لتقلبه، يتقلب، ولهذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أكثر ما تدعو بهذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. قلوب العباد كلهم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فمن شاء أقام قلبه، نسأل الله أن يقيم قلوبنا على الحق، ومن شاء أزاغ، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أتوا بالأسباب التي تورث الهلاك والزيغ والعياذ بالله، وما ربك بظلام للعبيد. فعلينا أن نأتي بالأسباب الطيبة المباركة ونتضرع إلى الله جل في علاه أن يوفقنا وأن يثبتنا وأن يهدينا في من هدى. ولذا في دعاء القنوت نسمع كثيرا في رمضان: اللهم اهدنا في من هديت. ومن لم يهد الله فليس بمهتد، وليس له أحد يهديه، لأن الهداية بيد الله تبارك وتعالى. فلنكثر من قول: اللهم اهدنا في من هديت، دائما إذا سجدنا ووضعنا جباهنا بين يدي الله تبارك وتعالى نكثر من هذا الدعاء ومن التضرع بين يدي الله تبارك وتعالى، نعلم بضعفنا وقوة ربنا جل في علاه، فنسأله دائما أن يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه. جاء في الصحيحين في حديث طويل في آخره: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أسأل الله أن يصلح قلوبنا، ما أحوجنا إلى الدعاء والتضرع بين يدي الله تبارك وتعالى. ندعو صادقين واثقين في الله تبارك وتعالى، متوكلين عليه سبحانه حق التوكل. ندعو لأنفسنا ولقراباتنا ولأهلنا ولأزواجنا ولأولادنا من بنين وبنات، ولكل مسلم ومسلمة ندعو لهم بهذا. ومن دعا الله تبارك وتعالى فإنه لا يخيب أبدا. جاء في حديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. وانظر إلى الأعداد التي لا يحصيها إلا الله. فما أحوجنا أن ندعو لأنفسنا وأن ندعو لأهلينا ولقراباتنا ولجيراننا، ولا ننسى الوالدين إن كانا موجودين وإن كانا قد رحلا من الدنيا، لا ننساهما. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تذكر أيام كنت طفلا صغيرا وهما يرعيانك وهما يحسنان إليك، أن اشكر لي ولوالديك. يقول الله تبارك وتعالى: أن اشكر لي ولوالديك، هما سبب وجودك في هذه الدنيا بعد الله تبارك وتعالى. فما أحوجهما إلى الدعاء، خاصة إذا كانا قد رحلا من الدنيا من المهلة التي فيها العمل وهما ينتظران ولدا صالحا يدعو لهما. فما أحوجنا إلى أن ندعو لوالدينا دائما، وخاصة في صلواتنا في سجودنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء فقامن أن يستجاب لكم، حري أن مؤكد أن يستجاب لكم، والله تبارك وتعالى لا يخيب عبده أبدا. وكذلك بعد التشهد، لأنه موطن ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فليتخير من الدعاء أعجبه، ما يعجبه من خيري الدنيا والآخرة. والذي يجمع خيري الدنيا والآخرة قول ربنا تبارك وتعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيها الإخوة، أعظم ما تصلح به القلوب كتاب الله جل في علاه، هذه المعجزة الخالدة الذي أنزله الله تبارك وتعالى على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وكانت العرب أفصح الناس، فتحداهم الله تبارك وتعالى بهذه المعجزة، حتى أتى بأحرف في بدايات بعض الصور ليعلموا ضعفهم وليعلموا أنه منزل من عند الله تبارك وتعالى. وقد كانوا يعلمون ذلك، لكنهم كبرا وعنادا والعياذ بالله. فكان قائلهم يقول: قد سمعت الشعر، وتعرفون أني أعرفكم بالشعر والرجز والكهانة، ويعرف ما يقول الكهان والسحرة وكذا وكذا. ثم يقول: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، يصفه، لكنه أبى أن يسلم، أبى أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المعجزة من الله تبارك وتعالى ما أحوجنا إلى أن يكون لنا النصيب الأعظم دائما في أوقاتنا، بل أغلى أوقاتنا نجعلها لماذا؟ لكتاب الله تبارك وتعالى، نقرأ فيه، نتدبر معانيه. يقول الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما أحوجنا أن نقرأ كتاب الله ونحن نفهم معانيه، نفهم مراد الله جل في علاه ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة. ما أحوجنا إلى ذلك، لأن الجهل وبال على صاحبه، الجهل وبال على صاحبه، لأن الجاهل قد يعبد الله فترة طويلة ولكنه على جهله، فلا يتقبل الله منه. هذا هو وعيد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكره الله تبارك وتعالى في كتابه. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستويان. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن الرجل ليصلي 60 سنة ما تقبل له صلاة لعله يتم الركوع ولا يتم السجود ويتم السجود ولا يتم الركوع. هذا قول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، يصلي 60 سنة ما تقبل له صلاة. فعلينا أن نتنبه وعلينا أن نتعلم وأن نتعظ، هذه هي الزواجر، هذا هو الوعيد والوعد كذلك في كتاب الله. أصحاب الجنة، ويذكر الله تبارك وتعالى أصحاب النار، يذكر لنا النار حتى نخاف منها، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغبنا في الجنة ويحذرنا ويرهبنا من النار والعياذ بالله. أسأل الله أن يجيرني وإياكم من النار. فعلينا أن نكون من أهل العقول النيرة الألباب الطيبة التي تفهم مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. الآية يهدي للتي هي أقوم، حبل الله، حبل الله يوصلك إلى الجنة، إلى السبيل الذي كان عليه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم. لكن ما أحوجنا إلى قراءة كتاب الله وأن نفهم معانيه. نأتي بكتاب تفسير فنقرأ، وإذا كنا لا نستطيع القراءة فلله الحمد والمنة، قد أنعم الله علينا بوسائل كثر، منها هذه الأجهزة التي بين أيدينا، تجد كتاب كذا وكذا مسجلا صوتا فتسمعه. إذا ما تمكنت من ذلك فلا يخلو بيت من بيوتنا بفضل من الله تبارك وتعالى إلا وفيه متعلم يذهب إلى المدرسة ويقرأ فيقرأ عليه. إذا ما استطعت فإمام المسجد موجود، من تظن به خيرا تقول له: والله أنا أريد أقتطع من وقتك كذا وكذا، نجلس نتدارس في كتاب الله، وليكن في بيت من بيوت الله، حتى تحصل على الأربعة الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. انظروا، تنزل عليهم الطمأنينة، نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، رحمة الله، اللهم ارحمنا برحمته، وحفتهم الملائكة، تحفهم الملائكة رضا بما يصنعون من هذا المقام الطيب الذي يحبه الله تبارك وتعالى، وذكرهم الله في من عنده. فما أحوجنا، ما أحوجنا إلى اغتنام أوقاتنا فيما يقربنا إلى الله زلفى. وفي هذا الحديث على طوله يقول الله تبارك وتعالى للملائكة، لأن هنالك ملائكة سياحين فضلا يتتبعون حلق الذكر، فإذا وجدوا حلقة نادى بعضهم بعضا: هلموا إلى حاجتكم، تعالوا، وجدنا بغية، فيأتون فيحفونهم. فإذا جاءوا وهم يذكرون الله يقول الله تبارك وتعالى للملائكة: ماذا يقولون؟ فيقولون: يا رب، يسبحونك ويمجدونك ويحمدونك ويكبرونك. فيقول الله: وهل رأوني؟ فيقولون: لا والله يا رب ما رأوك. فيقول: فكيف لو رأوني؟ نسأل الله أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه يوم القيامة في جنات النعيم. قالوا: لو رأوك كانوا أكثر لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا وتعظيما. قال: فماذا يسألوني؟ فيقولون: يا رب، يسألونك الجنة. قال: وهل رأوها؟ فيقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: فكيف لو رأوها؟ قالوا: لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأكثر عليها حرصا. قال: فمما يستعيذونني؟ قالوا: يستعيذونك من النار. قال: وهل رأوها؟ قالوا: والله يا رب ما رأوها. قال: فكيف لو رأوها؟ قالوا: لو رأوها كانوا أكثر منها هربا وفرارا، يفرون منها، النار المحرقة يفر منها العاقل. فيقول الله تبارك وتعالى: أشهدكم أني قد غفرت لهم، انظروا إلى كرم الله وإلى جود الله، أشهدكم أني قد غفرت لهم. قال فيقول ملك من الملائكة: يا رب إن فيهم فلانا إنما جاء لحاجة، يعني ما جاء يجلس يذكر الله وكذا، إنما جاء لحاجة. فيقول الله تبارك وتعالى: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. نسأل الله الكريم من فضله، فعلينا أن نتنبه لمثل هذه المواطن، مثل هذه الأحاديث ومثل هذه الآيات، حتى نكون من عباد الله الصالحين المصلحين. قال الله تبارك وتعالى في سورة قاف: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذه الآيات جاءت بعد قصص بعض الأنبياء وأممهم، فقال الله تبارك وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال: ألقى السمع، استمع القرآن، وهذا الشاهد معنا، استمع القرآن وهو شهيد، أي شاهد القلب، غير لاه ولا ساه، يعني ليس غافلا، لا يقرأ فقط الحروف، وإن كان في قراءة الحروف خير وبركة ولله الحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: من قرأ حرفا من القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هذه الثلاثة الأحرف بثلاثين حسنة. فانظروا إلى جود الله وكرمه، فما أحوجنا إلى قراءة هذا القرآن، إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. شاهد القلب، قال الزجاج: أي قلبه حاضر فيما يسمع. قال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله، وانظروا إلى كلام العلماء عليه رحمة الله، يقول: إذا أردت الانتفاع بالقرآن، نسمع مثل هذه الكلمات النيرات، يقول: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، لا تخليه غافل ساهي هكذا، إنما اجمع قلبك، اجعله يستحضر عظمة الله تبارك وتعالى، يعرف مراد الله جل في علاه في هذه الآيات التي تقرأها عند السماع وعند التلاوة. في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي. فقال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فشرع في سورة النساء قرأ حتى إذا بلغ: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: فالتفت بعدما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك يكفي، فإذا عيناه تذرفان. النبي صلى الله عليه وسلم يبكي من سماعه لكتاب الله تبارك وتعالى، فما أحوجنا حتى لا تكون قلوبنا قاسية، ما أحوجنا إلى أن نرقق قلوبنا بكتاب الله تبارك وتعالى، بما فيه من الوعد والوعيد، بما فيه من قصص الأمم السابقة، وكيف قص الله تبارك وتعالى أخبارهم، وكيف عصوا وكذب بعضهم فأهلكه الله تبارك وتعالى، والقصص مبثوثة في سور القرآن. فما أحوجنا إلى أن نستمع إلى القرآن بتدبر، استمعه بتأمل. قال عليه رحمة الله: فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك، واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه منه إليه، كأن الله يخاطبك به، استحضر مثل هذا الموقف العظيم. عندما تأتي وتكبر فتقول الله أكبر، استحضر وقوفك بين يدي الله تبارك وتعالى، وإن الله ينصب وجهه لوجه عبده المصلي حتى يلتفت، فإذا انصرف انصرف الله عنه. هذه لا بد أن تستحضرها حتى في صلاتك، حتى يزيد خشوعك وكذلك في قراءة القرآن، ما أحوجنا إلى استحضار مثل هذه الأمور حتى يكثر خشوعنا. قال: فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله، قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فانظروا إلى هذا الكلام الطيب المبارك من هذا العلامة، من ابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، فما أحوجنا أن نستشعر مثل هذا الأمر. قال الله تبارك وتعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، أي خشية، يخشون الله تبارك وتعالى، يخافون منه. وقفوهم إنهم مسؤولون. عندما تقرأ هذه الآيات وأن الله تبارك وتعالى سائلنا يوم القيامة، كما في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. عندما تتأمل مثل هذا الموقف العظيم فإنه يزيد خشوعك، يقشعر جلدك وبدنك عندما تقرأ كتاب الله تبارك وتعالى المنزل منه سبحانه وتعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى أن ينزع من صدور الناس ومن السطور كذلك. فما أحوجنا إلى التدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. جاء في صحيح البخاري عن جبير بن مطعم قال: جئت والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة الطور في صلاة المغرب. جاء والنبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس انظروا يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالطور كاملة في صلاة المغرب، فإذا أطال الإمام فلا تضجر، لأن نقف ساعات أحيانا في أمور قد يكون فيها وبال علينا وضرر لا نتحرك. أما في الصلاة يصلي الإنسان بشيء متوسط يبقى في الألسن يحكون به في المجامع: فلان طول بنا، فلان كسر ظهورنا، فلان فعل بنا، وهو يقرأ. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة قرأ بالأعراف 206 آيات قسمها في السورة في الركعتين، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الأمة بالأمة عليه الصلاة والسلام، وما يمنع، وقرأ بقصار السور، صلى في الفجر بأقصر سورتين بقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ما يمنع ذلك إذا مرة أطال الإمام، ما يمنع. كذلك في فجر يوم الجمعة يصلي الإمام حتى يأتي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف لام ميم السجدة، والدهر هل أتى على الإنسان، يصلي بإحياء لسنة رسول الله الذي ما كان يترك هاتين السورتين في هذه الفريضة فجر يوم الجمعة. فما أحوجنا إلى أن نصبر أنفسنا، من يتصبر يصبره الله. أما يأتيك الشيطان ويقول أنت كذا وأنت كذا وأنت في خارج المسجد تجلس أضعاف مضاعفة لهذا الوقت لا يصيبك شيء، فما أحوجنا إلى أن نتنبه لمثل هذه الأمور وأن ننظر إلى غزو الشيطان ومكره. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، فعلينا أن نتنبه. يقول: وهو يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال: كاد قلبي أن يطير، لأنهم يفهمون الكلام المنزل من عند الله الذي بلسان عربي مبين. فما أحوجنا إلى فهم القرآن حتى تصلح قلوبنا، وقد مر معنا: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فما أحوجنا إلى إصلاح قلوبنا وإلى بذل الأسباب التي تكون سببا بعد رحمة الله وفضله في صلاح قلوبنا. اللهم أصلح قلوبنا. قال: وفيما رواه ابن أبي حاتم أن عمر بن الخطاب كان له رجل يجلس معه دائما فافتقده، افتقد عمر بن الخطاب هذا الرجل فسأل عنه. وما أحوجنا إلى السؤال عمن نفتقد، حتى وإذا أسيء بنا الظن لا تنتظر منه جزاء ولا شكورا، انتظر من الله تبارك وتعالى. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى في المسجد: أشاهد فلان؟ هكذا يسأل، وعلى إمام المسجد أن يسأل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه، فيقال له فلان مريض فيذهب فيعوده، وكم في عيادة المريض من أجور. جاء عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من زار، وفي رواية من عاد مريضا غدوة صباح، صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن زاره عشية في المساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. انظروا إلى هذا الأجر. وفي الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى كما في صحيح مسلم: مرضت فلم تزرني. قال: كيف يا ربي أزورك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تزره؟ فلو زرتني لوجدتني عنده. فما أحوجنا إلى أن نعود المرضى، نتفقد أحوالهم، تكون بيننا محبة وأخوة في الله تبارك وتعالى. فمن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. هذه هي المحبة، يظل الله تبارك وتعالى أصحابها في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق على قدر ميل أو ميلين. ما أحوجنا إلى ذلك. افتقد هذا الرجل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه فسأل، فقيل له إنه تابع الشراب، ذهب إلى الخمر. وهكذا الإنسان ضعيف إلا أن يقويه الله، نسأل الله أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا. فكتب إليه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ببداية سورة من سور القرآن، قال: سلام عليك، أما بعد، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. انظروا إلى هذه الكلمات النيرات من هذا الخليفة الراشد، من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. ملهم، محدث، يوافقه القرآن في قضايا كثيرة، يكتب إليه برفق. انظروا إلى هذه الرقة. يقول له: سلام عليك، يبدأه بالسلام، وإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو غافر الذنب. يعني حتى ولو كنت مشركا وقعت في الشرك، ليس في الخمر فقط الذي هو كبير من كبائر الذنوب، ما نقلل هذا الذنب، لا والله عظيم، من السبع الموبقات أمره عظيم. قال: غافر الذنب وقابل التوب. من طلب من الله التوبة تاب الله عليه، شريطة أن يكون صادقا وتتوفر فيه شروط التوبة. شديد العقاب، أي أنك إذا كنت مصرا على فعلك فإنك تلاقي الله تبارك وتعالى الذي له عقاب، وهو النار التي تفوق هذه النار التي في الدنيا 69 جزءا، كل جزء مثل حرها. أسأل الله السلامة والعافية وأن يجيرنا من النار. ثم قال لأصحابه، يقول عمر: ادعوا لأخيكم أن يقبل بقلبه وأن يتوب الله عليه. انظروا هذه الآن وهو ما يزال الكتاب عند عمر رضي الله عنه، تقول لأصحابه الذين حوله: تعالوا ندعو له أن يقبل الله به وبقلبه على التوبة، فما أحوجنا إلى ذلك أن تكون قلوبنا سليمة تجاه إخواننا المسلمين، وأن إذا رأينا منهم زلة لا نفرح بها، نسأل الله السلامة والعافية، وإنما نحزن ونحاول جاهدين أن ننقذه مما هو فيه. مر أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقوم برهط يعنفون رجلا أخطأ خطأ وقع في معصية، يعنفونه بالقول، يتحدثون عليه بألفاظ، فقال لهم: أرأيتم لو وقع في قليب، لو وقع في بئر، ما كنتم تفعلون؟ قالوا: نخرجه، يعني لو وقع في بئر نخرجه من هذه البئر حتى ما يموت. قال: فكذلك فافعلوا، يعني الآن هو وقع في معصية، فاستخرجوه من المعصية إلى الطاعة، استخرجوه من البدعة إلى السنة، استخرجوه من الشرك إلى الإسلام والإيمان. هكذا العقلاء، هكذا الذين يحبون لإخوانهم ما يحبون لأنفسهم. في حديث أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما أحوجنا إلى هذا الميزان البديع. فقال: فهكذا فافعلوا، يعني أخرجوه مما هو فيه. فقالوا له: أو تحبه؟ يقولون لأبي الدرداء، الآن يريدون أن يفحموا أبا الدرداء، أتحبه؟ قال: نعم أحبه وأكره فعله، يعني المعصية التي فعلها لا أحبها ولا أقره عليها حاشا، وإنما أحبه هو وأكره صنيعه وفعله. فما أحوجنا إلى ذلك، إذا رأينا زلة من أحد إخواننا حتى ولو من قرابتنا في بيتنا نحتويه ونفعل كما فعل عمر رضي الله عنه، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. أليس في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى يهودي، غلام يهودي في بيته، وجلس عند رأسه وهو مريض، فقال له: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عرض عليه الإسلام وهو يهودي من ملة أخرى، فنظر هذا الغلام إلى أبيه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. انظروا إلى بغية النبي صلى الله عليه وسلم، ليست حظوظ النفس، ليست مغالبة، ليس ليقال فلان هو الفائز، فلان الذي كسب الجولة، لا والله، إنما فلان أخرج أخاه من حمأة البدعة والمعصية والفسوق إلى دائرة الإيمان والحسنات التي تقرب إلى الله زلفى. ما أحوجنا إلى ذلك، أن نكون من الفقهاء من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، سأل الله أن يفقهنا في الدين. فلما وصلت هذه الرسالة، رسالة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إلى ذلكم الرجل وقد طلب من حوله أن يدعو له، وصلت إليه فقرأها ثم بكى. بكاؤه هذا علم فيه صدق عمر وحرص عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحنكته في دعوته، وحكمته. قال الله جل في علاه: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نسأل الله أن يؤتينا الحكمة في كل ما نأتي ونذر. فلما قرأ الرسالة قال: لقد حذرني عقوبته، يعني الله تبارك وتعالى في الآية، ووعدني أن يغفر لي، ولم يزل يردد الآية على نفسه ثم نزع فأحسن النزع، ترك ما كان عليه. فما أحوجنا إلى البصيرة في دعوتنا إلى الله تبارك وتعالى، ما أحوجنا إلى أن نكون من ورثة الأنبياء الذين يبلغون عن الله تبارك وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعون الناس ليخرجونهم وليخرجوهم من الظلمات إلى النور، من الظلمة إلى النور تخرج الناس. وبعض الناس يعاند ويكابر، وإذا أراد أن يعلم الناس عنفهم قد يكون هنا يتولد العناد ويأتي الإصرار وتأتي المقاطعة وتأتي أمور لا تحمد عقباها، بل أمور يحبها الشيطان والعياذ بالله، يحبها لأنه يحب القطيعة ويحب أن يكون الفساد بين المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. قال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفقه، لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر. التدبر يزيد خشوعك حتى في الصلاة، التدبر والتفكر يزيدان في خشوعك حتى في خارج الصلاة وأنت تقرأ القرآن. قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة بآية يرددها: إن تعذبهم فإنهم عبادك. هذه الآية قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة. ولذا جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: لا تهذ القرآن هذ الشعر، يعني تقرأ كأنك تقرأ قصائد أبيات، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، متى تنتهي؟ والله انتهيت من سورة كذا وكذا. ليس الأمر كذلك، وإنما الأمر أن تقرأ بتدبر، فينزل هذا القرآن في قلبك في سويداء القلب، فتعي مراد الله تبارك وتعالى وتفهم معاني القرآن. ما أحوجنا إلى ذلك. قال: فإنه، يعني قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال. هذه كلها يورثها قراءة القرآن بتدبر، تكون خائفا من الله تبارك وتعالى. عندما تقرأ آيات الوعيد، تقرأ جهنم وكيف وصفها الله تبارك وتعالى، قال الله جل في علاه: فيؤخذ بالنواصي والأقدام. قال المفسرون: هنالك ملائكة عند حافة جهنم يأخذون بناصية الكافر والفاجر، فيكسر من ناصيته وأطراف قدميه، فيكسر كما يكسر حطب أو عود الحطب، فيرمى في جهنم والعياذ بالله. قال الله تبارك وتعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هذه آيات فيها وعيد، فما أحوجنا إلى أن تلامس قلوبنا. وكذلك نأتي إلى آيات الوعد من الله تبارك وتعالى: لا يبغون عنها حولا، الجنة. قال الله تبارك وتعالى: وجنى الجنتين دان. يقول ابن عباس: يأتيه الجنى، يأتيه الفواكه وتأتيه، إن شاء قائما وإن شاء قاعدا وإن شاء مضطجعا، يأتيه إلى عنده. ولا يصده عنها بعد ولا شوك، لا شوك ولا بعد ولا، إنما تأتيه. فعندما تنظر إلى ما وعد الله عباده في الجنة فهنيئا، ترغب، ترغب في الجنة وما فيها. قالوا للقعقاع الأوسي: شوقنا إلى الجنة، يعني جعلنا نشتاق ونعمل. فقال: إن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشوق. فما أحوجنا إلى ذلك. أعظم من ذلك فيها النظر إلى وجه الله الكريم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الجنة والزيادة مفسرة برؤية الله تبارك وتعالى، وهي أعظم من نعيم الجنة، أعظم من نعيم الجنة وما فيها من الحور العين والقصور وكذا وكذا، النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. أسأل الله يمتعني وإياكم بالنظر إلى وجهه الكريم. قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أولو العقول، القلوب الحية، يتدبرون كتاب الله تبارك وتعالى. قال الحسن: أحدهم يقول: قرأت القرآن كله ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل. ليس المسألة كثرة قراءة فقط، القراءة فيها أجور، لكن كلما كانت هذه القراءة بتدبر وتمعن وتفكر، هنيئا لصاحبها، هنيئا له الأجور العظيمة، هنيئا له الخشية والخوف والخشوع عند الله تبارك وتعالى، هنيئا له القرب من الله جل في علاه، لأنها من الأعمال التي يحبها الله تبارك وتعالى. علينا أن نتدبر كتاب الله، علينا أن نتنبه لمثل هذا الأمر العظيم الذي نقرأ فيه، وعلينا أن نحذر من أمر أن كل من قرأ القرآن لا بد أن نعرف ما هو سبب قراءته لهذا القرآن. فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج، خوارج فرقة مارقة هالكة والعياذ بالله، يقول: تحقرون صلاتهم عند صلاتهم، تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، وصيامكم عند صيامهم، وقراءتكم عند قراءتهم، يعني من أهل القرآن. وفي الرواية: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه. المسألة عظيمة، فليس كل من قرأ القرآن، إنما نحن لنا الظاهر، وما في القلوب يعلمه الله تبارك وتعالى، نكل السرائر إلى الله جل في علاه. وقد جاء في فضل القرآن والقراءة فيه أحاديث عظيمة وآيات كثيرة، أذكر نفسي وإياكم ببعض منها. جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث أبي بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. وهنا معنى الحسد الغبطة، يعني هذا الذي تغبطه، رجل من الله عليه بحفظ كتاب الله بعضه أو كله، ولكنه لم يكن جيفة ينام في النهار ولا في الليل فقط، وإنما كان يقوم تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وإنما يكون بين يدي الله تبارك وتعالى قائما. فهذا الذي يغبط على ما أعطاه الله تبارك وتعالى. والثاني: ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. ثم قال الله تبارك وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من أحب أن يهون الله عليه الوقوف يوم القيامة أهوال عظيمة. وانظروا إلى هذه الوصية من حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وعن أبيه، تلك الأهوال قد ذكرها الله في آيات، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف عديدة. قال: من أراد أن يهون الله عليه الوقوف يوم القيامة فليره الله في ظلمة الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ما أحوجنا إلى أن نجعل لنا نصيبا من قيام الليل، نجعل لنا نصيبا من قيام الليل ولو جزء بسيط. نحن نقوم للفجر، نسأل الله أن يعيننا على ذلك وأن ييسر لنا ذلك وأن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا ويتولى أمرنا، هو مولانا نعم المولى ونعم النصير. قبل الفجر بنصف ساعة تقوم، ما يمنع نصف ساعة، ما يعني إن شاء الله ليست تلك المشكلة، فتقوم فتصلي، تقف بين يدي الله تبارك وتعالى. وفي الصحيحين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ انظروا إلى جود الله وكرمه، كل ليلة ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، ويقول لعباده: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل هناك من أحد يريد أن يغفر له، يطلب من الله فيغفر الله له؟ هل من سائل فأعطيه من خيري الدنيا والآخرة؟ فانظروا إلى جود ربنا وما أحوجنا إلى هذا الوقت العظيم، الوقت الذي فيه فضيلة عظيمة وفيه مزية، ما أحوجنا إلى ذلك. قد ضاع من أعمالنا الكثير والكثير، نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا، لكن إذا أصلحنا ما بقي فإن الله يغفر لنا ما مضى، وهو الجواد الكريم وهو الغفور الرحيم العفو سبحانه وتعالى. فعلينا أن نتنبه وأن نتدبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة في صحيح مسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، يشفع لهم، يقودهم إلى الجنة، لأنه يحرمهم قيام الليل والاستمتاع بالوقت في ملاذ ترضي النفس الأمارة بالسوء ويحبها الشيطان، طريق في الهوى والعياذ بالله، لكنها فيها خسارة. فهذا يترك هذا جانبا ويتجه إلى قراءة القرآن. ونحن الآن في هذا العصر قد من الله علينا بوسائل كثيرة، نسأل الله أن يجعلنا نستخدمها في طاعته وما يقربنا إليه زلفى. هذه الأجهزة الآن بين أيدينا، وتلك الأجهزة بين أيدي أولادنا من بنين وبنات، استخدمناها كثيرا وأضاعت أوقاتنا كثيرا، نسأل الله العفو والعافية وأن يسامحنا ويغفر لنا. فما أحوجنا إلى اغتنامها فيما يقربنا إلى الله زلفى. كثير من الأولاد يأتي من المدرسة فيبقى على جهازه، هذا البلايستيشن إلى غيره، يبقى عليه إلى وقت الذهاب إلى الملعب، وذهب إلى الملعب ورجع ولعب حتى يأتيه النوم أحيانا. هذه الأوقات سنسأل عنها يوم القيامة جميعا. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يوم القيامة يسألك الله تبارك وتعالى. وفي صحيح مسلم: ما من مسلم يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. أسأل الله السلام والعافية. فما أحوجنا إلى الحكمة في دعوة أولادنا، وكذلك الزوجات، وكذلك الوالدين، وكل من نملك من القرابة وبني المجتمع، وحتى الناس الذين لا نعرفهم نهدي لهم الخير وننور لهم الدرب، فنكون من معلمين الناس الخير الذين يحبهم الله ويصلي عليهم. فعلينا أن نتنبه لهذه الأمور وأن نرحم أولادنا من بنين وبنات من هذه الأجهزة ونوعيهم، وأن تكون دعوتنا لهم بالبصيرة وبالحكمة. تعرفون شاب أحيانا يكون في الثانوي أحيانا في الابتدائي، كل واحد يحتاج إلى أسلوب معين، وهذه حكمة من الله. إذا سجدت فاطلب الله تبارك وتعالى أن يرزقك الحكمة في دعوتهم، واطلب من الله تبارك وتعالى أن يصلحهم. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هذه دعوة إمام الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ما دعا لنفسه فقط بل دعا لبنيه كذلك. فما أحوجنا إلى أن ندعو للزوجة والبنين والبنات والوالدين والقرابة، ندعو لهم أن يصلح الله قلوبنا وقلوبهم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه كان إذا دعا بدأ بنفسه، يقول اللهم وفقني وإياهم، يدعو لنفسه. قال عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. رواه أحمد. انظروا إلى هذا الأثر العظيم، لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم، هذا كتاب الله تبارك وتعالى. كذلك يقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن. وانظروا إلى هذه المواطن الثلاثة، اطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر، وفي وقت الخلوة. فإن لم تجده في هذه المواطن فاعلم أنه لا قلب لك، فسل الله قلبا آخر. إذا كان هذه المواطن الثلاثة لا يكون قلبك خائفا من الله تبارك وتعالى، راجعا تائبا إلى الله جل في علاه في هذه المواطن الثلاثة عندما تسمع القرآن. ويقول ابن باز علينا وعليه رحمة الله: إني لأرجو أن يكون سامع القرآن له بكل حرف حسنة، عندما تسمع من المذياع أو من أي جهاز، يرجو ابن باز علينا وعليه رحمة الله أن يكتب لك كالقارئ، لأنك تستمع، استمع إلى كتاب الله تبارك ولا تردد معه، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فإنه يرجو من الله أن يكتب لك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. كذلك في مجالس الذكر، في مثل هذه المجالس، انظر إذا رق قلبك وكنت من أهل الجنة فهنيئا. وكذلك وقت الخلوة، إذا كنت مع الله تبارك بمفردك وحدك، انظر: ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، سالت عيناه بالدموع ولو دمعة واحدة. فقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. وفي رواية أضاف النبي صلى الله عليه وسلم عينا ثالثة، قال: عين غضت عن محارم الله. إذا رأيت شيئا لا يحل لك النظر إليه حتى ولو من خلف الشاشة غضبت. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وكذلك وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، موافقا لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، صالحين مصلحين. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، ما أربح التجارة مع الله تبارك وتعالى. جاء في سنن الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قلت يا رسول الله، ما غنيمة مجالس الذكر؟ قال: غنيمة مجالس الذكر الجنة. والحديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله. فما أحوجنا إلى التجارة مع الله تبارك وتعالى، نجلس في مساجد الله، في بيوت الله تبارك وتعالى، نستفيد من أوقاتنا ونستثمر ونتاجر مع الله تبارك وتعالى وهنيئا. لكن لا بد من توفر شرطين: الشرط الأول الإخلاص لله تبارك وتعالى. وقد جاء في مسند الإمام أحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجهه، وهذا هو الشاهد معنا، لا يريدون بذلك إلا وجهه، إلا وجه الله، لا رياء ولا سمعة ولا مدحة، إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فهذا فضل من الله عظيم. والقيد الثاني والشرط الثاني أن تكون موافقة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذان الشرطان هما شرطا قبول العمل، حتى يكون العمل مقبولا عند الله تبارك وتعالى يجب أن يتوفر فيه هذان الشرطان: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل في علاه أن يجعل هذين الشرطين في كل ما نأتي ونذر جميعا، في كل أقوالنا وأعمالنا، إنه جواد كريم. سمعتم عنوان هذه الكلمة والمحاضرة، وهي أثر القرآن في إصلاح وصلاح القلوب. أولا، لا بد من معرفة أمر، ألا وهو عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن. فأهل السنة والجماعة يثبتون أن الله تبارك وتعالى تكلم بهذا القرآن كلاما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ثم إنه سبحانه وتعالى بلغه جبريل عليه السلام شريف الملائكة، وجبريل بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا، وتكفل الله بحفظه. وهكذا فكتاب الله محفوظ. وانظروا منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى أن ينزع من السطور ومن الصدور يحفظه الله جل في علاه. العقيدة الثانية متعلقة بهذا الأمر، وهو أن كلام الله منزل غير مخلوق، منزل غير مخلوق. ومن قال بأن القرآن مخلوق فقد كفر. ومحنة الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى ورضوانه ليست عن الأذهان ببعيد. كان يضرب ويعذب وسجن وأهين رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار، لكنه ثبته الله جل في علاه، ووصلت إلينا هذه العقيدة صافية نقية. نحمد الله ونشكره ونسأله جل في علاه أن يثبتنا عليها حتى الممات، حتى نلقى الله تبارك وتعالى. ثم حديث هذه المحاضرة وهذا الموضوع الطيب فيما ذكره بعض أهل التفسير في قول الله تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث. جاء عند الطبري عند القرطبي رحمه الله في تفسيره قال: قال سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لو حدثتنا، يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم لو حدثتنا فأنزل الله تبارك وتعالى، الله نزل أحسن الحديث. وقالوا لو قصصت علينا فنزل، نحن نقص عليك أحسن القصص. وقالوا لو ذكرتنا فنزل، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فانظروا إلى هذه الآيات المباركات، أنزلها الله تبارك وتعالى كما ذكر القرطبي علينا وعليه رحمة الله، لما سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله أن يحدثهم وأن يقص عليهم وأن يذكرهم، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات. القلب سمي قلبا لتقلبه، يتقلب، ولهذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما تدعو بهذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. قلوب العباد كلهم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فمن شاء أقام قلبه، نسأل الله أن يقيم قلوبنا على الحق، ومن شاء أزاغ، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أتوا بالأسباب التي تورث الهلاك والزيغ والعياذ بالله، وما ربك بظلام للعبيد. فعلينا أن نأتي بالأسباب الطيبة المباركة ونتضرع إلى الله جل في علاه أن يوفقنا وأن يثبتنا وأن يهدينا في من هدى. ولذا في دعاء القنوت نسمع كثيرا في رمضان اللهم اهدنا في من هديت. ومن لم يهد الله فليس بمهتد، وليس له أحد يهديه، لأن الهداية بيد الله تبارك وتعالى. فلنكثر من قول اللهم اهدنا في من هديت دائما، إذا سجدنا ووضعنا جباهنا بين يدي الله تبارك وتعالى نكثر من هذا الدعاء ومن التضرع بين يدي الله تبارك وتعالى، نعلم بضعفنا وقوة ربنا جل في علاه، فنسأله دائما أن يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه. جاء في الصحيحين في حديث طويل في آخره ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أسأل الله أن يصلح قلوبنا. ما أحوجنا إلى الدعاء والتضرع بين يدي الله تبارك وتعالى، ندعو صادقين واثقين في الله تبارك وتعالى، متوكلين عليه سبحانه حق التوكل، ندعو لأنفسنا ولقراباتنا ولأهلنا ولأزواجنا ولأولادنا من بنين وبنات ولكل مسلم ومسلمة، ندعو لهم بهذا. ومن دعا الله تبارك وتعالى فإنه لا يخيب أبدا. جاء في حديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. وانظر إلى الأعداد التي لا يحصيها إلا الله. فما أحوجنا أن ندعو لأنفسنا وأن ندعو لأهلينا ولقراباتنا ولجيراننا. ولا ننسى الوالدين إن كانا موجودين وإن كانا قد رحلا من الدنيا، لا ننساهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تذكر أيام كنت طفلا صغيرا وهما يرعيانك وهما يحسنان إليك، أن اشكر لي ولوالديك. يقول الله تبارك وتعالى أن اشكر لي ولوالديك، هما سبب وجودك في هذه الدنيا بعد الله تبارك وتعالى. فما أحوجهما إلى الدعاء، خاصة إذا كانا قد رحلا من الدنيا من المهلة التي فيها العمل، وهما ينتظران ولدا صالحا يدعو لهما. فما أحوجنا إلى أن ندعو لوالدينا دائما، وخاصة في صلواتنا في سجودنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء فقامن أن يستجاب لكم، حري أن مؤكد أن يستجاب لكم، والله تبارك وتعالى لا يخيب عبده أبدا. وكذلك بعد التشهد، لأنه موطن ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فليتخير من الدعاء أعجبه، ما يعجبه من خيري الدنيا والآخرة. والذي يجمع خيري الدنيا والآخرة قول ربنا تبارك وتعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيها الإخوة، أعظم ما تصلح به القلوب كتاب الله جل في علاه، هذه المعجزة الخالدة الذي أنزله الله تبارك وتعالى على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وكانت العرب أفصح الناس، فتحداهم الله تبارك وتعالى بهذه المعجزة، حتى أتى بأحرف في بدايات بعض الصور ليعلموا ضعفهم، وليعلموا أنه منزل من عند الله تبارك وتعالى. وقد كانوا يعلمون ذلك، لكنهم كبرا وعنادا والعياذ بالله. فكان قائلهم يقول: قد سمعت الشعر، وتعرفون أني أعرفكم بالشعر والرجز والكهانة، ويعرف ما يقول الكهان والسحرة وكذا وكذا. ثم يقول: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، يصفه، لكنه أبى أن يسلم، أبى أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المعجزة من الله تبارك وتعالى ما أحوجنا إلى أن يكون لنا النصيب الأعظم دائما في أوقاتنا، بل أغلى أوقاتنا نجعلها لماذا؟ لكتاب الله تبارك وتعالى، نقرأ فيه، نتدبر معانيه. يقول الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما أحوجنا أن نقرأ كتاب الله ونحن نفهم معانيه، نفهم مراد الله جل في علاه ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة. ما أحوجنا إلى ذلك، لأن الجهل وبال على صاحبه، الجهل وبال على صاحبه، لأن الجاهل قد يعبد الله فترة طويلة ولكنه على جهله، فلا يتقبل الله منه. هذا هو وعيد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكره الله تبارك وتعالى في كتابه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا يستويان. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن الرجل ليصلي 60 سنة ما تقبل له صلاة، لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، ويتم السجود ولا يتم الركوع. هذا قول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، يصلي 60 سنة ما تقبل له صلاة. فعلينا أن نتنبه، وعلينا أن نتعلم وأن نتعظ. هذه هي الزواجر، هذا هو الوعيد والوعد كذلك في كتاب الله. أصحاب الجنة، ويذكر الله تبارك وتعالى أصحاب النار، يذكر لنا النار حتى نخاف منها. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغبنا في الجنة، ويحذرنا ويرهبنا من النار والعياذ بالله. أسأل الله أن يجيرني وإياكم من النار. فعلينا أن نكون من أهل العقول النيرة، الألباب الطيبة التي تفهم مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين، الآية يهدي للتي هي أقوم، حبل الله، حبل الله يوصلك إلى الجنة، إلى السبيل الذي كان عليه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم. لكن ما أحوجنا إلى قراءة كتاب الله وأن نفهم معانيه، نأتي بكتاب تفسير فنقرأ، وإذا كنا لا نستطيع القراءة فلله الحمد والمنة، قد أنعم الله علينا بوسائل كثر، منها هذه الأجهزة التي بين أيدينا، تجد كتاب كذا وكذا مسجلا صوتا فتسمعه. إذا ما تمكنت من ذلك فلا يخلو بيت من بيوتنا بفضل من الله تبارك وتعالى إلا وفيه متعلم يذهب إلى المدرسة ويقرأ فيقرأ عليه. إذا ما استطعت فإمام المسجد موجود، من تظن به خيرا تقول له والله أنا أريد أقتطع من وقتك كذا وكذا، نجلس نتدارس في كتاب الله، وليكن في بيت من بيوت الله، حتى تحصل على الأربعة، الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، انظروا، تنزل عليهم الطمأنينة، نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، رحمة الله، اللهم ارحمنا برحمته، وحفتهم الملائكة، تحفهم الملائكة رضا بما يصنعون من هذا المقام الطيب الذي يحبه الله تبارك وتعالى، وذكرهم الله في من عنده. فما أحوجنا، ما أحوجنا إلى اغتنام أوقاتنا فيما يقربنا إلى الله زلفى. وفي هذا الحديث على طوله يقول الله تبارك وتعالى للملائكة، لأن هنالك ملائكة سياحين فضلا يتتبعون حلق الذكر، فإذا وجدوا حلقة نادى بعضهم بعضا: هلموا إلى حاجتكم، تعالوا، وجدنا بغية، فيأتون فيحفونهم. فإذا جاءوا وهم يذكرون الله يقول الله تبارك وتعالى للملائكة: ماذا يقولون؟ فيقولون: يا رب، يسبحونك ويمجدونك ويحمدونك ويكبرونك. فيقول الله: وهل رأوني؟ فيقولون: لا والله يا رب ما رأوك. فيقول: فكيف لو رأوني؟ نسأل الله أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه يوم القيامة في جنات النعيم. قالوا: لو رأوك كانوا أكثر لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا وتعظيما. قال: فماذا يسألوني؟ فيقولون: يا رب، يسألونك الجنة. قال: وهل رأوها؟ فيقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: فكيف لو رأوها؟ قالوا: لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأكثر عليها حرصا. قال: فمما يستعيذونني؟ قالوا: يستعيذونك من النار. قال: وهل رأوها؟ قالوا: والله يا رب ما رأوها. قال: فكيف لو رأوها؟ قالوا: لو رأوها كانوا أكثر منها هربا وفرارا، يفرون منها، النار المحرقة يفر منها العاقل. فيقول الله تبارك وتعالى: أشهدكم أني قد غفرت لهم. انظروا إلى كرم الله وإلى جود الله، أشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: فيقول ملك من الملائكة: يا رب، إن فيهم فلانا إنما جاء لحاجة، يعني ما جاء يجلس يذكر الله وكذا، إنما جاء لحاجة. فيقول الله تبارك وتعالى: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. نسأل الله الكريم من فضله، فعلينا أن نتنبه لمثل هذه المواطن، مثل هذه الأحاديث ومثل هذه الآيات، حتى نكون من عباد الله الصالحين المصلحين. قال الله تبارك وتعالى في سورة قاف: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذه الآيات جاءت بعد قصص بعض الأنبياء وأممهم، فقال الله تبارك وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال: ألقى السمع، استمع القرآن، وهذا الشاهد معنا، استمع القرآن وهو شهيد أي شاهد القلب غير لاه ولا ساه، يعني ليس غافلا، لا يقرأ فقط الحروف، وإن كان في قراءة الحروف خير وبركة ولله الحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: من قرأ حرفا من القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هذه الثلاثة الأحرف بثلاثين حسنة. فانظروا إلى جود الله وكرمه، فما أحوجنا إلى قراءة هذا القرآن، إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. شاهد القلب قال الزجاج أي قلبه حاضر فيما يسمع. قال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله، وانظروا إلى كلام العلماء عليه رحمة الله، يقول: إذا أردت الانتفاع بالقرآن، نسمع مثل هذه الكلمات النيرات، يقول: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، لا تخليه غافل ساهي هكذا، إنما اجمع قلبك، اجعله يستحضر عظمة الله تبارك وتعالى، يعرف مراد الله جل في علاه في هذه الآيات التي تقرأها عند السماع وعند التلاوة. في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي. فقال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فشرع في سورة النساء قرأ حتى إذا بلغ: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: فالتفت بعدما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك يكفي، فإذا عيناه تذرفان، النبي صلى الله عليه وسلم يبكي من سماعه لكتاب الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا حتى لا تكون قلوبنا قاسية، ما أحوجنا إلى أن نرقق قلوبنا بكتاب الله تبارك وتعالى، بما فيه من الوعد والوعيد، بما فيه من قصص الأمم السابقة، وكيف قص الله تبارك وتعالى أخبارهم، وكيف عصوا وكذب بعضهم فأهلكه الله تبارك وتعالى، والقصص مبثوثة في سور القرآن. فما أحوجنا إلى أن نستمع إلى القرآن بتدبر، استمعه بتأمل. قال عليه رحمة الله: فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه منه إليه، كأن الله يخاطبك به، استحضر مثل هذا الموقف العظيم. عندما تأتي وتكبر فتقول الله أكبر، استحضر وقوفك بين يدي الله تبارك وتعالى، وإن الله ينصب وجهه لوجه عبده المصلي حتى يلتفت، فإذا انصرف انصرف الله عنه. هذه لا بد أن تستحضرها حتى في صلاتك، حتى يزيد خشوعه، وكذلك في قراءة القرآن. ما أحوجنا إلى استحضار مثل هذه الأمور حتى يكثر خشوعنا. قال: فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله، قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فانظروا إلى هذا الكلام الطيب المبارك من هذا العلامة، من ابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا أن نستشعر مثل هذا الأمر. قال الله تبارك وتعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، أي خشية، يخشون الله تبارك وتعالى، يخافون منه. وقفوهم إنهم مسؤولون. عندما تقرأ هذه الآيات وأن الله تبارك وتعالى سائلنا يوم القيامة، كما في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. عندما تتأمل مثل هذا الموقف العظيم فإنه يزيد خشوعك، يقشعر جلدك وبدنك عندما تقرأ كتاب الله تبارك وتعالى المنزل منه سبحانه وتعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى أن ينزع من صدور الناس ومن السطور كذلك. فما أحوجنا إلى التدبر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. جاء في صحيح البخاري عن جبير بن مطعم قال: جئت والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة الطور في صلاة المغرب. جاء والنبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس انظروا يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالطور كاملة في صلاة المغرب، فإذا أطال الإمام فلا تضجر، لأن نقف ساعات أحيانا في أمور قد يكون فيها وبال علينا وضرر لا نتحرك. أما في الصلاة يصلي الإنسان بشيء متوسط يبقى في الألسن يحكون به في المجامع: فلان طول بنا، فلان كسر ظهورنا، فلان فعل بنا، وهو يقرأ. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة قرأ بالأعراف 206 آيات قسمها في السورة في الركعتين، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الأمة بالأمة عليه الصلاة والسلام، وما يمنع، وقرأ بقصار السور، صلى في الفجر بأقصر سورتين بقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ما يمنع ذلك إذا مرة أطال الإمام ما يمنع. كذلك في فجر يوم الجمعة يصلي الإمام حتى يأتي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف لام ميم السجدة، والدهر هل أتى على الإنسان، يصلي بإحياء لسنة رسول الله الذي ما كان يترك هاتين السورتين في هذه الفريضة فجر يوم الجمعة. فما أحوجنا إلى أن نصبر أنفسنا، من يتصبر يصبره الله. أما يأتيك الشيطان ويقول أنت كذا وأنت كذا وأنت في خارج المسجد تجلس أضعاف مضاعفة لهذا الوقت لا يصيبك شيء، فما أحوجنا إلى أن نتنبه لمثل هذه الأمور وأن ننظر إلى غزو الشيطان ومكره. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، فعلينا أن نتنبه. يقول: وهو يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال: كاد قلبي أن يطير، لأنهم يفهمون الكلام المنزل من عند الله الذي بلسان عربي مبين. فما أحوجنا إلى فهم القرآن حتى تصلح قلوبنا. وقد مر معنا: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فما أحوجنا إلى إصلاح قلوبنا وإلى بذل الأسباب التي تكون سببا بعد رحمة الله وفضله في صلاح قلوبنا. اللهم أصلح قلوبنا. قال: وفيما رواه ابن أبي حاتم أن عمر بن الخطاب كان له رجل يجلس معه دائما فافتقده، افتقد عمر بن الخطاب هذا الرجل فسأل عنه. وما أحوجنا إلى السؤال عمن نفتقد، حتى وإذا أسيء بنا الظن لا تنتظر منه جزاء ولا شكورا، انتظر من الله تبارك وتعالى. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى في المسجد: أشاهد فلان، هكذا يسأل، وعلى إمام المسجد أن يسأل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه، فيقال له فلان مريض فيذهب فيعوده، وكم في عيادة المريض من أجور. جاء عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من زار، وفي رواية من عاد مريضا غدوة صباح، صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن زاره عشية في المساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. انظروا إلى هذا الأجر. وفي الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى كما في صحيح مسلم: مرضت فلم تزرني. قال: كيف يا ربي أزورك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تزره؟ فلو زرتني لوجدتني عنده. فما أحوجنا إلى أن نعود المرضى، نتفقد أحوالهم، تكون بيننا محبة وأخوة في الله تبارك وتعالى. فمن 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. هذه هي المحبة، يظل الله تبارك وتعالى أصحابها في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق على قدر ميل أو ميلين. ما أحوجنا إلى ذلك. افتقد هذا الرجل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فسأل، فقيل له إنه تابع الشراب، ذهب إلى الخمر. وهكذا الإنسان ضعيف إلا أن يقويه الله، نسأل الله أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا. فكتب إليه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ببداية سورة من سور القرآن، قال: سلام عليك، أما بعد، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. انظروا إلى هذه الكلمات النيرات من هذا الخليفة الراشد، من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. ملهم، محدث، يوافقه القرآن في قضايا كثيرة، يكتب إليه برفق. انظروا إلى هذه الرقة. يقول له: سلام عليك، يبدأه بالسلام، وإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو غافر الذنب. يعني حتى ولو كنت مشركا وقعت في الشرك، ليس في الخمر فقط الذي هو كبيرة من كبائر الذنوب، ما نقلل هذا الذنب، لا والله عظيم، من 7 الموبقات أمره عظيم. قال: غافر الذنب وقابل التوب. من طلب من الله التوبة تاب الله عليه، شريطة أن يكون صادقا، وتتوفر فيه شروط التوبة. شديد العقاب، أي أنك إذا كنت مصرا على فعلك فإنك تلاقي الله تبارك وتعالى الذي له عقاب، وهو النار التي تفوق هذه النار التي في الدنيا 69 جزءا، كل جزء مثل حرها. أسأل الله السلامة والعافية وأن يجيرنا من النار. ثم قال لأصحابه، يقول عمر: ادعوا لأخيكم أن يقبل بقلبه وأن يتوب الله عليه. انظروا هذه الآن، وهو ما يزال الكتاب عند عمر رضي الله عنه، يقول لأصحابه الذين حوله: تعالوا ندعو له أن يقبل الله به وبقلبه على التوبة. فما أحوجنا إلى ذلك، أن تكون قلوبنا سليمة تجاه إخواننا المسلمين، وأن إذا رأينا منهم زلة لا نفرح بها، نسأل الله السلامة والعافية، وإنما نحزن ونحاول جاهدين أن ننقذه مما هو فيه. مر أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقوم برهط يعنفون رجلا أخطأ خطأ، وقع في معصية، يعنفونه بالقول، يتحدثون عليه بألفاظ، فقال لهم: أرأيتم لو وقع في قليب، لو وقع في بئر، ما كنتم تفعلون؟ قالوا: نخرجه، يعني لو وقع في بئر نخرجه من هذه البئر حتى ما يموت. قال: فكذلك فافعلوا، يعني الآن هو وقع في معصية، فاستخرجوه من المعصية إلى الطاعة، استخرجوه من البدعة إلى السنة، استخرجوه من الشرك إلى الإسلام والإيمان. هكذا العقلاء، هكذا الذين يحبون لإخوانهم ما يحبون لأنفسهم. في حديث أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما أحوجنا إلى هذا الميزان البديع. فقال: فهكذا فافعلوا، يعني أخرجوه مما هو فيه. فقالوا له: أو تحبه؟ يقولون لأبي الدرداء، الآن يريدون أن يفحموا أبا الدرداء، أتحبه؟ قال: نعم أحبه وأكره فعله، يعني المعصية التي فعلها لا أحبها ولا أقره عليها حاشا، وإنما أحبه هو وأكره صنيعه وفعله. فما أحوجنا إلى ذلك. إذا رأينا زلة من أحد إخواننا حتى ولو من قرابتنا في بيتنا نحتويه ونفعل كما فعل عمر رضي الله عنه، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. أليس في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى يهودي، غلام يهودي في بيته، وجلس عند رأسه وهو مريض، فقال له: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عرض عليه الإسلام وهو يهودي من ملة أخرى. فنظر هذا الغلام إلى أبيه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. انظروا إلى بغية النبي صلى الله عليه وسلم، ليست حظوظ النفس، ليست مغالبة، ليس ليقال فلان هو الفائز، فلان الذي كسب الجولة، لا والله، إنما فلان أخرج أخاه من حمأة البدعة والمعصية والفسوق إلى دائرة الإيمان والحسنات التي تقرب إلى الله زلفى. ما أحوجنا إلى ذلك، أن نكون من الفقهاء من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. سأل الله أن يفقهنا في الدين. فلما وصلت هذه الرسالة، رسالة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إلى ذلكم الرجل وقد طلب من حوله أن يدعو له، وصلت إليه فقرأها ثم بكى. بكاؤه هذا علم فيه صدق عمر وحرص عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحنكته في دعوته وحكمته. قال الله جل في علاه: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نسأل الله أن يؤتينا الحكمة في كل ما نأتي ونذر. فلما قرأ الرسالة قال: لقد حذرني عقوبته، يعني الله تبارك وتعالى في الآية، ووعدني أن يغفر لي، ولم يزل يردد الآية على نفسه، ثم نزع فأحسن النزع، ترك ما كان عليه. فما أحوجنا إلى البصيرة في دعوتنا إلى الله تبارك وتعالى، ما أحوجنا إلى أن نكون من ورثة الأنبياء الذين يبلغون عن الله تبارك وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعون الناس ليخرجونهم وليخرجوهم من الظلمات إلى النور، من الظلمة إلى النور تخرج الناس. وبعض الناس يعاند ويكابر، وإذا أراد أن يعلم الناس عنفهم، قد يكون هنا يتولد العناد ويأتي الإصرار وتأتي المقاطعة وتأتي أمور لا تحمد عقباها، بل أمور يحبها الشيطان والعياذ بالله، يحبها لأنه يحب القطيعة ويحب أن يكون الفساد بين المسلمين. نسأل الله السلامة والعافية. قال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفقه، لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر. التدبر يزيد خشوعك حتى في الصلاة، التدبر والتفكر يزيدان في خشوعك حتى في خارج الصلاة وأنت تقرأ القرآن. قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة بآية يرددها: إن تعذبهم فإنهم عبادك. هذه الآية قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة. ولذا جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: لا تهذ القرآن هذ الشعر، يعني تقرأ كأنك تقرأ قصائد أبيات، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، متى تنتهي؟ والله انتهيت من سورة كذا وكذا. ليس الأمر كذلك، وإنما الأمر أن تقرأ بتدبر فينزل هذا القرآن في قلبك في سويداء القلب، فتعي مراد الله تبارك وتعالى وتفهم معاني القرآن. ما أحوجنا إلى ذلك. قال: فإنه، يعني قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال. هذه كلها يورثها قراءة القرآن بتدبر. تكون خائفا من الله تبارك وتعالى عندما تقرأ آيات الوعيد، تقرأ جهنم وكيف وصفها الله تبارك وتعالى. قال الله جل في علاه: فيؤخذ بالنواصي والأقدام. قال المفسرون: هنالك ملائكة عند حافة جهنم يأخذون بناصية الكافر والفاجر، فيكسر من ناصيته وأطراف قدميه، فيكسر كما يكسر حطب أو عود الحطب، فيرمى في جهنم والعياذ بالله. قال الله تبارك وتعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هذه آيات فيها وعيد، فما أحوجنا إلى أن تلامس قلوبنا. وكذلك نأتي إلى آيات الوعد من الله تبارك وتعالى: لا يبغون عنها حولا، الجنة. قال الله تبارك وتعالى: وجنى الجنتين دان. يقول ابن عباس: يأتيه الجنى، يأتيه الفواكه وتأتيه، إن شاء قائما وإن شاء قاعدا وإن شاء مضطجعا، يأتيه إلى عنده. ولا يصده عنها بعد ولا شوك، لا شوك ولا بعد ولا، إنما تأتيه. فعندما تنظر إلى ما وعد الله عباده في الجنة فهنيئا، ترغب في الجنة وما فيها. قالوا للقعقاع الأوسي: شوقنا إلى الجنة، يعني جعلنا نشتاق ونعمل. فقال: إن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشوق، فما أحوجنا إلى ذلك. أعظم من ذلك فيها النظر إلى وجه الله الكريم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الجنة والزيادة مفسرة برؤية الله تبارك وتعالى، وهي أعظم من نعيم الجنة، أعظم من نعيم الجنة وما فيها من الحور العين والقصور وكذا وكذا، النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. أسأل الله يمتعني وإياكم بالنظر إلى وجهه الكريم. قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أولو العقول، القلوب الحية، يتدبرون كتاب الله تبارك وتعالى. قال الحسن: أحدهم يقول: قرأت القرآن كله ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل. ليس المسألة كثرة قراءة فقط، القراءة فيها أجور، لكن كلما كانت هذه القراءة بتدبر وتمعن وتفكر، هنيئا لصاحبها، هنيئا له الأجور العظيمة، هنيئا له الخشية والخوف والخشوع عند الله تبارك وتعالى، هنيئا له القرب من الله جل في علاه، لأنها من الأعمال التي يحبها الله تبارك وتعالى. علينا أن نتدبر كتاب الله، علينا أن نتنبه لمثل هذا الأمر العظيم الذي نقرأ فيه، وعلينا أن نحذر من أمر أن كل من قرأ القرآن لا بد أن نعرف ما هو سبب قراءته لهذا القرآن. فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج، خوارج فرقة مارقة هالكة والعياذ بالله، يقول تحقرون صلاتهم عند صلاتهم، تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، وصيامكم عند صيامهم، وقراءتكم عند قراءتهم، يعني من أهل القرآن. وفي الرواية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه. المسألة عظيمة، فليس كل من قرأ القرآن، إنما نحن لنا الظاهر، وما في القلوب يعلمه الله تبارك وتعالى، نكل السرائر إلى الله جل في علاه. وقد جاء في فضل القرآن والقراءة فيه أحاديث عظيمة وآيات كثيرة، أذكر نفسي وإياكم ببعض منها. جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث أبي بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. وهنا معنى الحسد الغبطة، يعني هذا الذي تغبطه، رجل من الله عليه بحفظ كتاب الله بعضه أو كله، ولكنه لم يكن جيفة ينام في النهار ولا في الليل فقط، وإنما كان يقوم تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وإنما يكون بين يدي الله تبارك وتعالى قائما. فهذا الذي يغبط على ما أعطاه الله تبارك وتعالى. والثاني: ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. ثم قال الله تبارك وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من أحب أن يهون الله عليه الوقوف يوم القيامة أهوال عظيمة. وانظروا إلى هذه الوصية من حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وعن أبيه، تلك الأهوال قد ذكرها الله في آيات، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف عديدة. قال: من أراد أن يهون الله عليه الوقوف يوم القيامة فليره الله في ظلمة الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ما أحوجنا إلى أن نجعل لنا نصيبا من قيام الليل، نجعل لنا نصيبا من قيام الليل ولو جزء بسيط. نحن نقوم للفجر، نسأل الله أن يعيننا على ذلك وأن ييسر لنا ذلك، وأن يرحم ضعفنا، وأن يجبر كسرنا، ويتولى أمرنا، هو مولانا، نعم المولى ونعم النصير. قبل الفجر بنصف ساعة تقوم، ما يمنع نصف ساعة، ما يعني إن شاء الله ليست تلك المشكلة، فتقوم فتصلي، تقف بين يدي الله تبارك وتعالى. وفي الصحيحين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ انظروا إلى جود الله وكرمه، كل ليلة ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، ويقول لعباده: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل هناك من أحد يريد أن يغفر له يطلب من الله فيغفر الله له؟ هل من سائل فأعطيه من خيري الدنيا والآخرة؟ فانظروا إلى جود ربنا وما أحوجنا إلى هذا الوقت العظيم، الوقت الذي فيه فضيلة عظيمة وفيه مزية، ما أحوجنا إلى ذلك؟ قد ضاع من أعمالنا الكثير والكثير، نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا. لكن إذا أصلحنا ما بقي فإن الله يغفر لنا ما مضى، وهو الجواد الكريم وهو الغفور الرحيم العفو سبحانه وتعالى. فعلينا أن نتنبه وأن نتدبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة في صحيح مسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، يشفع لهم، يقودهم إلى الجنة، لأنه يحرمهم قيام الليل والاستمتاع بالوقت في ملاذ ترضي النفس الأمارة بالسوء ويحبها الشيطان، طريق في الهوى والعياذ بالله، لكنها فيها خسارة. فهذا يترك هذا جانبا ويتجه إلى قراءة القرآن. ونحن الآن في هذا العصر قد من الله علينا بوسائل كثيرة، نسأل الله أن يجعلنا نستخدمها في طاعته وما يقربنا إليه زلفى. هذه الأجهزة الآن بين أيدينا، وتلك الأجهزة بين أيدي أولادنا من بنين وبنات، استخدمناها كثيرا وأضاعت أوقاتنا كثيرا، نسأل الله العفو والعافية وأن يسامحنا ويغفر لنا، فما أحوجنا إلى اغتنامها فيما يقربنا إلى الله زلفى. كثير من الأولاد يأتي من المدرسة فيبقى على جهازه، هذا البلايستيشن إلى غيره، يبقى عليه إلى وقت الذهاب إلى الملعب، وذهب إلى الملعب ورجع ولعب حتى يأتيه النوم أحيانا. هذه الأوقات سنسأل عنها يوم القيامة جميعا. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يوم القيامة يسألك الله تبارك وتعالى. وفي صحيح مسلم: ما من مسلم يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. أسأل الله السلامة والعافية. فما أحوجنا إلى الحكمة في دعوة أولادنا، وكذلك الزوجات، وكذلك الوالدين، وكل من نملك من القرابة وبني المجتمع، وحتى الناس الذين لا نعرفهم نهدي لهم الخير وننور لهم الدرب، فنكون من معلمين الناس الخير الذين يحبهم الله ويصلي عليهم. فعلينا أن نتنبه لهذه الأمور وأن نرحم أولادنا من بنين وبنات من هذه الأجهزة، ونوعيهم، وأن تكون دعوتنا لهم بالبصيرة وبالحكمة. تعرفون شاب أحيانا يكون في الثانوي أحيانا في الابتدائي، كل واحد يحتاج إلى أسلوب معين، وهذه حكمة من الله. إذا سجدت فاطلب الله تبارك وتعالى أن يرزقك الحكمة في دعوتهم، واطلب من الله تبارك وتعالى أن يصلحهم. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هذه دعوة إمام الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ما دعا لنفسه فقط بل دعا لبنيه كذلك. فما أحوجنا إلى أن ندعو للزوجة والبنين والبنات والوالدين والقرابة، ندعو لهم أن يصلح الله قلوبنا وقلوبهم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه: كان إذا دعا بدأ بنفسه، يقول: اللهم وفقني وإياهم، يدعو لنفسه. قال عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. رواه أحمد. انظروا إلى هذا الأثر العظيم: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم، هذا كتاب الله تبارك وتعالى. كذلك يقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن. وانظروا إلى هذه المواطن الثلاثة: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن، عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر، وفي وقت الخلوة، فإن لم تجده في هذه المواطن فاعلم أنه لا قلب لك، فسل الله قلبا آخر. إذا كان هذه المواطن الثلاثة لا يكون قلبك خائفا من الله تبارك وتعالى، راجعا تائبا إلى الله جل في علاه في هذه المواطن الثلاثة عندما تسمع القرآن. ويقول ابن باز علينا وعليه رحمة الله: إني لأرجو أن يكون سامع القرآن له بكل حرف حسنة، عندما تسمع من المذياع أو من أي جهاز، يرجو ابن باز علينا وعليه رحمة الله أن يكتب لك كالقارئ، لأنك تستمع، استمع إلى كتاب الله تبارك ولا تردد معه، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فإنه يرجو من الله أن يكتب لك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. كذلك في مجالس الذكر، في مثل هذه المجالس، انظر إذا رق قلبك وكنت من أهل الجنة فهنيئا. وكذلك وقت الخلوة، إذا كنت مع الله تبارك بمفردك وحدك، انظر: ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، سالت عيناه بالدموع ولو دمعة واحدة. فقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. وفي رواية أضاف النبي صلى الله عليه وسلم عينا ثالثة، قال: عين غضت عن محارم الله. إذا رأيت شيئا لا يحل لك النظر إليه حتى ولو من خلف الشاشة غضبت. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وكذلك وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، موافقا لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، صالحين مصلحين. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.